بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. قال: وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة الهبة والعطية. وقد عرفنا فيما مضى أنه لا يجوز لمن أو لا يجوز للوالد أن يفاضل في العطية بين أولاده، بل يجب عليه أن يسوي بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، ولقوله: سووا بين أولادكم، ولقوله: لا يصلح هذا لمن أعطى بعض الولد دون بعض، ولقوله: لا تشهدني على جور، ولقوله: لا أشهد على هذا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تدل على نهي التفاضل بين الأولاد وإعطاء الأولاد دون بعض. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. هذا كان شوية قليل. أورد الخلاف بين أهل العلم فقال: إن الذي يروى عن عطاء أو يروى عن طاووس وعن الإمام الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أنه لا تجوز المفاضلة، وإذا فاضل وأعطى الأب بعض الولد دون بعض فالعطية باطلة. وللإمام أحمد قول آخر، وهو أن العطية صحيحة، لكن يتعين عليه أن يرجع في هذه الزيادة ولا يبقيها ولا يتركها، لأنه إن فعل يأثم وإن صحت العطية. ثم أورد بعد ذلك رأي الجمهور، يعني سائر الأئمة، على أن المفاضلة بين الأولاد لو تمت فهي عطية صحيحة، وأن النهي الذي جاء في الأحاديث محمول على الندب، يعني يندب للأب أن لا يفعل ذلك، ولو فعل فالنهي الوارد في الحديث محمول على الكراهة، يعني يكره للأبي أن يفاضل بين الأولاد. وصرفوا الأحاديث التي جاءت تنص على النهي والذي يقتضي التحريم والأحاديث التي جاءت بالأمر بالتسوية والتي تقتضي الوجوب صرفوهما عن ظاهرهما من الوجوب إلى الندب ومن التحريم إلى الكراهة. قال الإمام الشوكاني إن هؤلاء يعني الجمهور وجهوا الأدلة التي ظاهرها التعارض مع ما ذهبوا إليه من تحريم التفاضل ووجوب التسوية، قال وجهوها ليصرفوها عن الوجوب إلى الندب بعشرة أوجه. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي معظم تلك الوجوه ووقفنا عند الوجه التاسع منها. قالوا والوجه التاسع من هذه الوجوه هو ما حدث من الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن أبا بكر أعطى ابنته وخصها ونحلها 20 وسقا من جداد الغابة، لكنه لما أدركته الوفاة رجع عن ذلك وسوى بينه وبين غيرها بينها وبين غيرها من الأولاد وقال خذوها على سبيل الميراث. قالوا وفعله وإقدامه على هذا التفضيل وعلى هذا التخصيص مشعر بجواز ذلك. وأيضا نقلوا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خص ولدا له أيضا بأن أعطاه، وهذا الولد وهو عاصم خصه دون سائر ولده، فهذا الفعل من عمر رضي الله عنه مشعر بأن ذلك جائز. هذا توجيه رأي الجمهور وقول الجمهور لما فعل أبي بكر وعمر أو لما فعل أبو بكر وعمر. ويجاب عن ذلك بأن أهل العلم متفقون على أن التفضيل إذا كان له موجب وإذا كان له سبب وإذا كان له داع كأن يكون الولد ذا زمانة أو ذا دين أو له ظرفه الخاص لا يمكنه من العمل ولا يمكنه من أن يجد سببا ليستغني به عن عطية الوالد، فإن مثل هذا يسوغ له أن يعطى زيادة وأن يمنح عطاء من الوالد دون غيره من الإخوان. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين، ومعلوم أن على أم المؤمنين أو على أمهات المؤمنين من الحقوق ومن الواجبات ما يتميزن به عن غيرهن. فمثلا المرأة من غير أمهات المؤمنين إذا مات زوجها لها أن تتزوج، ويمكن أن تتزوج لتجد من يكفلها وينفق عليها. ومن غير أمهات المؤمنين لها يعني أن تؤدي أو أن تقوم ببعض الأعمال التي لا تمكن منها أمهات المؤمنين، لأن الله تعالى خص أمهات المؤمنين دون غيرهم بخصائص، منها أنهن ليس لهن أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهن كما قال الله تعالى فيهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى غير آخر الآية، فدل ذلك أن لها يعني من الخصائص ما يوجب أن تخص بنفقة وأن تعطى بعطية زائدة لكونها أما للمؤمنين. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك أبو بكر لما أحس بدنو موته وأن عائشة رضي الله عنها لما تقبض يعني ما قبضت هذه العطية رجع فيها وقال وسوى بين سائر الأولاد بعد موته. فالاستدلال بفعل أبي بكر لا يصلح لأن هذا خارج عن محل الخلاف والنزاع. وهكذا الاستدلال بفعل عمر فإن عمر رضي الله عنه قد يكون رأى في ولده يعني ما يوجب أن يزيده وأن يعطيه زيادة على إخوانه لمبرر شرعي. وعمر رضي الله عنه هو عمر الذي يرى بنور الله والذي يعني وافقه الوحي في كثير مما يرى، لذلك لا ينبغي أن يكون فعل عمر دليل في أمر يخالف السنة. سلمنا يعني جدلا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أعطيا وخالف ما جاء أو ما ظاهره النهي. يقول الإمام الشوكاني فإن فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يعتبر دليلا وحجة لأنه يخالف النص. قول أبي بكر وفعل عمر رضي الله عنهما يعمل به إذا لم يكن مخالفا للنص، أما وقد جاءت فيه مخالفة ظاهر النص فالله إنما تعبدنا بما جاء عنه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نرى أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إنما فعلا ما يوافق الكتابة والسنة لأن النهي إذا لم يكن له مبرر، أما إذا كان للفعل وللتخصيص وللنحلة وللعطية ما يبررها شرعا فهذا يندرج تحت ما جاء في الكتاب وفي السنة. نعم.
يبطل استدلال
بما ها وما يبطل، لا هو ما في احتمال لانه فعل هما فعل وهذا امر يعني ثابت، اذا ما في احتمال عشان نقول لا كونه العل علة كذا والعلة كذا هذا موضوع اخر مو هو الاحتمال. هذا يعني نسأل ايش لما فعلاه، هل ما فعلاه موافق للكتاب او مخالف، والذي يظهر لنا ان ما فعلاه موافق للكتاب ولذلك لا يعتبر فعلهما مخالفا. فنقول لمن يريد ان يفاضل اذا كانت مفاضلتك مثل مفاضلة ابي بكر وعمر فهذه يعني مفاضلة مقبولة. واضح؟ ها؟ مو الأولاد يشتكوا يعني أن الولد لو أخذها هذا العطاء يأثم فيه الأب، أقل شيء أن الأب يأثم لأنه فعل محرما، هذا ما الذي ذهب إليه هؤلاء. ولذلك الجمهور قالوا الأب لا يأثم لكنه ترك الأفضل، ولذلك حملوا النهي على الكراهية وحملوا الأمر على الندب. ثم بعد ذلك يقول هنا عندنا أيضا جواب على فعل أبي بكر وعمر جواب آخر، وهو أن أبا بكر وعمر عندما فعل أقر الورثة فعلهما، أي إن أولاد أبي بكر وأولاد عمر رضوا بتصرف أبي بكر وعمر. ومعلوم أن الإنسان إذا خص بعض الأولاد بشيء ووصى للأولاد أو للورثة بشيء ورضي الورثة وأمضوا هذه الوصية فالوصية صحيحة وجائزة، وعلى ذلك يكون فعل أبي بكر وفعل عمر صحيح بإقرار وبرضا ورثتيهما يعني أبي بكر وعمر. قيل لا وصية لوارث هذا في الأصل، لكن إذا وصى الوارث وأقر الورثة رضوا فإن هذا الأمر يكون جائزا ومباحا. وسيأتي دليل أخير، وهذا الدليل يكشف ويوضح هذه المسألة. يقولون لو أن رجل قبل أن يموت جاء وتبرع وتنازل عن ماله لجهة ما أجنبية، أيصح تبرعه أو لا يصح؟ الجواب يصح. أبو الدرداء تبرع عن إيه؟ عن حديقته كل ماله. أبو بكر رضي الله عنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يتصدقوا تبرع بماله كله، حتى إن النبي سأله ماذا تركت لأهلك أو لولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما أنكر عليه وقال له لا تفعل. عمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله، عثمان رضي الله عنه تبرع لجيش العسرة بكم؟ 1000 جمل، وما وأموال كثيرة، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل لو تبرع بماله كله أيصح تبرعه أو لا؟ إذا كان تبرعه للأجنبي صحيح، فتبرعه لبعض ولده يعني من باب أولى، لأنه إذا كانت الصدقة على البعيد صدقة فهي على القريب صدقة وإيه؟ وصلة. هكذا استدل الجمهور على أن التفاضل في العطاء بين الأولاد جائز، لأن هذا تبرع ليس لأحد أن يمنعه، خصوصا إذا لم يرد الأب الإضرار ببقية الورثة. وهذا الكلام تذكرون أن الإمام أبا يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة قال إنه التفاضل إذا لم يكن الغرض منه الإضرار بالبقية تصرف صحيح. هكذا استدل الجمهور، لكن الإمام الشوكاني يعلق على هذا، قال هذا الكلام صحيح لو لم يرد في الشرع ما يمنعه. هذا القياس صحيح لكنه مصادم للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وسووا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالقياس متى يكون صحيحا؟ إذا لم يصادم النص، أما إذا صادم النص فلا يصح. وبهذا يكون قد أجاب عن هذه الأجوبة 10، ثم أكد الإمام الشوكاني بأن التسوية واجبة وبأن التفاضل محرم، لكن ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس له موجب، أما إذا كان له موجب فلا بأس، لأن هذا الموجب يخصص عموم أدلة الأمر ويخصص مطلق الأمر، أو يقيد مطلق الأمر ويخصص عموم النهي. واضح؟ نعم. لا أطمئن أنه ليس من الصعوبة، الأيام هذه نسأل الله العافية تجرأ فيها الأولاد على الآباء حتى إنهم يطلبون الحجر على الأبي لتصرفات أيسر من هذه، فهذا ليس من الصعوبة. ثم إن الأولاد إذا كان من الصعوبة أن يواجهوا الأب لهم أن يعني يذكروه بالله، ولهم أن يخوفوه بالله، ولهم أن يبينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة وإما بواسطة أهل العلم، فإن هذا كله أصبح اليوم ميسور وأصبح مقدورا عليه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأب إذا تصرف وكان موجب التصرف يعني له مبرر شرعي، كأن يكون الولد له يعني اليوم مثلا ظروف الحياة، نجد الأسرة الواحدة فيها الطبقات المختلفة، بعض الأولياد عني بهم الأب وهم صغار، رباهم، علمهم، حصنهم، زوجهم إلى آخر ذلك. وبعض الأولاد ما لحقه الدور، فلو خص جزءا من المال يعطى للولد لأجل أن يتزوج به، أو أن بنتا من بنات هذا الرجل يعني هي التي كفلته وخدمته، لكن كان نصيبها أن تزوجت رجل فقير ما عنده معدم وما عنده يعني ما يستأجر به بيته سنويا، فجاء الأب وتبرع لهذه البنت بإيجار الشقة سنويا، لا ينبغي للأخوان أن ينكروا على الأب ويقولوا هذا تفضيل وهذا تصرف ما يجوز، وإذا أعطيتها لازم تعطينا وما إلى ذلك. الأولاد قد يعطيهم الأب لأن الصرف عليهم قد يكون أكثر، أدخلهم مدارس خاصة، أرسلهم إلى جهات أخرى يتعلمون فيها، يشتري لهم السيارات، قد لا يكون هذا متاح بالنسبة للبنات. فإذا خص البنات بشيء ما ينبغي للأولاد أن ينكروا وأن يقولوا إن في هذا تصرف لا يجوز وإن في هذا تخصيص للبنات وتفضيل للبنات، ونسوا ما خصهم به أبوهم وما صرف عليهم في أشياء كثيرة. إذا كانت التصرفات من الأب في مثل هذه فينبغي للأولاد أن يقروا، وينبغي للأولاد أن يرضوا، لأن هذا من الرضا المطلوب من الولد لأبيه، ولأن هذا من طاعة الابن لأبيه، ولأن هذا من التعامل والإحسان إلى الأب، فإنه لا ينبغي أن يصغر الأب ولا ينبغي أن يستخف بما يفعله وما يراه إذا كان ما يفعله وما يراه فيه مصلحة عامة للأسرة، لأن الأب قد ينظر بمنظار لا ينظر به الولد، الولد ينظر من منطلق مصلحته الخاص. وما نراه اليوم مع الأسف الشديد من أن الأولاد قد يتمنون موت الأب من أجل أن يرثوا المال، لأنهم يريدوا أن يستفيدوا منه وأن يتصرفوا فيه، ويريدوا أن يكونوا لهم يعني حياة فارهة، حياة رغدة وما إلى ذلك، وينسوا ما فعله الأب، وينسوا ما عاناه الأب في جمع هذا المال، وأن الأب يريد أن يتصرف في هذا المال بما ينفعه في دنياه وبما ينفعه في آخرته. فربما وصى بشيء أو تصرف بشيء قد لا يعجب الأولاد، وعندئذ يدعون أن الأب مجحف وأن الأب ظالم وأن الأب كذا وأن الأب كذا. ولذلك نجد أيضا أحيانا ردة فعل الآباء صعبة، وما نراه اليوم وما نسمع به من أن في بعض المجتمعات يكون الرجل ذا ملايين يعني عنده من الأموال كثيرة، ثم يذهب ويكتب كل أمواله لجمعية الكلاب ولجمعية القطط، لأنه يرى أن في الكلاب وفي القطط وفاء لا يجده في أولاده، نسأل الله العافية. هذه أمور تحدث وأمور تقع في هذه الأزمان، ولا تستغرب، لأن الأب يعيش، أولاده ينعمون بماله ويلقون به في دار الرعاية ويرمونه في دار التأهيل، حتى الخدمة ما يخدمونه إياها، وإذا أرادوا أن يتفضلوا على الأب يزورونه مرة في الشهر. وفي بعض البلدان نسأل الله العافية يكتفي الولد بأنه في يوم عيد الميلاد يرسل ببطاقة في البريد، قال تهنئة لأبي، تذكره مرة في السنة، وإذا يعني أراد أن يمن على أبيه كلمه بالتليفون مكالمة قصيرة، وما يريد أن تطيل أن تطول هذه المكالمة لأنها تكلفه أكثر من ما رصد لهذه المكالمة. هذه المعاملات وهذا الجفاء وهذا الجحود من الأبناء يجعل الآباء يتصرفون تصرفات صعبة يحملهم عليها ما يحسون به تجاه أولادهم وتجاه تصرفات أولادهم. ما يحدث اليوم في كثير من المجتمعات، بل في مجتمعاتنا المسلمة، إذا أراد الأب أن يتصرف تصرف، رجل توفيت زوجته، ما أصبح عنده زوجة، يريد أن يتزوج، يقع الأولاد أو يقف الأولاد دونه حجر عثرة، ليش يا أبوي تتزوج؟ إيش ناقصك عشان تتزوج؟ ها؟ أنت إيش لك في حاجة في الزواج؟ وطبعا ليس الغرض إن أنهم يعني يذكرون حقيقة، وإنما الهدف لأن المرأة الجديدة هذه لو تزوجها ستشاركهم في الميراث، ولأن هذه المرأة الجديدة لو تزوجت ربما أنجبت فينقص ميراثه. هذا هو تفكيرهم وهذا هو توجههم، وينسوا أن الأب في حاجة إلى الزواج، وينسوا أن الأب يريد امرأة تكون له لباسا، كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا نأتيك بخادمة، ويوقعون الأب في المحرم من أجل أن يوفروا لأنفسهم شيئا من عرض الدنيا. كل ذلك، وأحيانا يجبرون الأب على مثل هذه التصرفات، يشكونه للناس ويفضحونه بين الناس. هذا الأب الآن وصل عمره 70 و80 وعينه في الدنيا زائغة، ويريد أن يتزوج ويريد أن يتمتع، وما يكفي يبغى يروح يصرف الأموال، والله أعلم نحن هذه الأموال في مدى الحاجة إليها، يا أخي يعطينا إياها بدل ما ينفقها على امرأة أجنبية، وما إلى ذلك مما تسمعه من الكلام الذي لا يساوي يعني شيء، ومن الكلام المخالف لمنهج الله سبحانه وتعالى ولمنهج الإسلام. كل ذلك من أجل عرض الدنيا. ولهذا نقول إن الأب إذا تصرف بأن أعطى بعض الولد لمبرر شرعي، فالأولى بالأولاد أن يوافقوا، خصوصا إذا كان في حدود الثلث. لا ننسى أن الإنسان له أن يتصرف في حدود الثلث. نعم، الأصل أنه لا وصية لوارث، لكن إذا كان ثمة مبرر وأوصى الأب لبعض الورثة في حدود الثلث، فينبغي للأولاد أن يمضوا هذه الوصية، وهذا من باب البر بالأب. وبهذا يجمع بين الأدلة، أدلة الأمر وأدلة النهي وأدلة الجواز وأدلة المنع. نعم.
قد عمل واشتغل وأصبح بوضح أحسن من إخوانه، هل يعني يتزوج هذا المال؟
نعم له، لأن الأب له نظرة. الأب عندما يعطي لا يعطي كذا لمجرد هوى، وإنما له نظرة نشاركه فيها، نسأله إذا كانت النظرة شرعية فلا بأس، لأنه قد يرى في هذا الولد فيه من الحنان وفيه من العطف، وغيره من الأولاد فيهم من السفاهة، فيعطيه يخصه بالمال، لأنه يعرف أن الأولاد إذا ما احتاجوا سيعودون إلى مين؟ إلى أخيهم فيعطيه. فهذا قد يكون أحد المبررات. نعم، الأب له أن يرجع في العطية، ورجوعه في العطية يعني لا يلام عليه، وهذا الحكم استثناه الفقهاء للأبي دون غيره من الناس. وسيمر بنا أن غير الأب ليس له أن يرجع إذا أعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم شنع على من يعطي العطية ثم يرجع فيها، فقال كالعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يعني يعود إلى قيئه فيأكله. فهذه صورة مستقذرة. كذلك من يعود في هبته واستثني من ذلك الأب، فإن الأب إذا وهب بعض الأولاد وله ورجع لا يوصف بذلك الوصف. قال التاسع: تقدم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه من نحلته لعائشة ما تقدم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه من نحلته لعائشة وقوله لها: فلو كنت احترستيه كما تقدم، يعني لو كنت أخذتيه ما رجعت فيه، لكنك لما لم تقبضيه والآن أصبح هو في عداد الأموات، فأمر أو فاستسمحها وطلب منها أن يرجع في هبته وأن يوزع بينهم على سبيل الميراث. قال: وقد تقدم في أول كتاب الهبة، يعني هذا الأثر. وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده، يعني أعطاه دون سائر أي غيره من الأولاد، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين. هذا توجيه الجمهور لذلك. قال في الفتح: وقد أجاب عروة يعني ابن الزبير عن قصة عائشة رضي الله تعالى عنها بأن إخوتها كانوا راضين، وما دام الإخوة راضين فإذا العطية تصح، لأن الغرض هو ألا يغر أو يوغر صدر الإخوة على أخيهم في هذه العطية أو بسبب تلك العطية. قال: ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر، عن قصة عاصم يعني ابن عمر. انتهى كلام الحافظ. على أنه يعني يقول لو سلمنا بذلك فإنه على أنه لا حجة في فعلهما، لا سيما إذا عارض المرفوع. وقوله لا حجة في فعلهما على سبيل الإطلاق، يعني هذا كلام لا يسلم للإمام الشوكاني، لأن هذا من رأيه أن فعل الصحابي ليس بحجة، ونحن نقول فعل الصحابي قد يكون حجة إذا لم يخالف النص. أما إذا لم يرد نص فإننا نتأسى بفعل الصحابة، خصوصا إذا كان الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتأسى بسنتهما، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. ايش؟ لانه ايه؟ ليس له ان يحرمه، يتعين عليه ان، لانه هذا لو مات الولد سيرث ولا ما يرث، وكونه يسرف على نفسه هذا موضوع اخر. لكن ان كان مثلا يعني في انقاصه شيء من وعدم اعطائه يحمله على أن يرجع وعلى أن يتوب وعلى أن يستقيم، فلا بأس أن يفعل ذلك من باب العلاج، لكن ليس ذلك على يعني على الإطلاق. قال: على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع. العاشر يعني الجواب العاشر: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض الأولاد بالتمليك لبعضهم. قال: ذكره ابن عبد البر، يعني ذكر هذا الدليل أو هذا التوجيه. قال الحافظ ولا يخفى ضعفه، يعني هذا التوجيه لأنه قياس مع وجود الإيه؟ مع وجود النص. فالحق، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني، ونلاحظ إن الشوكاني هنا يرجح ترجيحا بقوة كأنه يقف في مواجهة الجمهور، يقول فالحق أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرم، وأن التفضيل محرم، هذا الذي رجحه. والذي عرفنا يعني فيما جمعنا فيه أن التفضيل إذا كان له موجب فإنه لا بأس، يقيد هذا الإطلاق ويخصص هذا العموم. قال واختلف الموجبون في كيفية التسوية، يعني الذين قالوا إن التسوية واجبة، إذا أراد الرجل أن يعطي أولاده في حياته هل يعطيهم حسب الميراث أو يعطيهم على غير ذلك؟ يعني عنده أولاد بنين وبنات، هل يسوي بينهم في العطية بأن يعطي الولد مثل البنت، أو أنه يعطيهم وفق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا يعني من أهل العلم من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا. والذي يظهر والله أعلم إن قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا يتعلق فيما بعد الموت ويتعلق بالميراث، وأما قوله صلى الله عليه وسلم سووا واعدلوا فيقتضي أنه يسوي بينهم في الدنيا قبل الميراث الذكر والأنثى، خصوصا يؤيده حديث ابن عباس الذي مر بنا ولو كنت مفضلا لفضلت النساء، فكأنه يرى أن النساء يعطينا يساوينا بالرجال، بل لو الأمر يعني يسمح بالتفضيل لأعطى البنات أكثر مما يعطي الأولاد لحاجة البنات ولضعف البنات. فهذا يقتضي أن التفضيل أن التسوية في الدنيا قبل الموت تكون بالتماثل بين الذكور والإناث. قال واختلف الموجبون في كيفية التسوية، قال محمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، قال وأحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث، يعني سووا بين عطاء الدنيا والعطاء بعد الموت. قال واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الوهبي أو عند الواهبي، لو مات احنا عندنا لو مات عند الواهب. واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عنه الواهب. طيب إذا مات عنه هل يسمى واهب؟ ها؟ هل يسمى واهب؟ إيه؟ لو مات عند الواهب. العبارة فيها يعني نوع من عدم الوضوح، وربما عنه الواهب، يعني هم يريدون أن يقولوا إنه نصيبهم البنات والأولاد التفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو نصيبهم بعد الموت، فكما أنه نصيبهم بعد الموت كذلك ينبغي للأب أن يفرق عليهم المال ويعطيهم ويسوي بينهم العطاء في الدنيا على ذلك. وقال غيرهم يعني غير من سمي يعني غير الجمهور، لأن الذين ذكرهم يعتبرهم الجمهور، قال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية. وهذا هو الذي يرجحه من الإمام الشوكاني. يقول الأمر في قوله اعدلوا يدل على إيه؟ على التسوية، فكأنه رجح الرأي الثاني.
يكون فرق بالفرق يعني إذا كان لما حيه مالك لما يفضل يكون غير مالك.
إيه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى التوزيع، وما ولا أحد أعدل من الله سبحانه وتعالى. قال ويؤيده، أي ويؤيد وجوب التسوية بين الذكر والأنثى، حديث ابن عباس المتقدم، إلا هو ولو كنت يعني لفضلت النساء، آخر الحديث. وهذا في الرواية الثانية. قال قد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عدد كثير من التابعين، هكذا عندكم كثير، عدد كثير من التابعين، من هؤلاء عروة بن الزبير عند الإمام مسلم والنسائي وأبي داود وأبي داود وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي، والمفضل ابن المهلب إلا هو ابن أبي صفرة كما مر بنا عند أحمد وأبي داود والنسائي، وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي عند الشيخين وأبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، ذكر هؤلاء، وهناك آخرون رووا هذا الحديث عن النعمان بن بشير. قال وقد رواه النسائي من مسند بشير والد النعمان فشذ بذلك، يعني جعل الحديث من مسند بشير، والجمهور على أن الحديث من مسند النعمان، وقوله فشذ بذلك يعني خالفه. قوله نحلت ابني هذا، قال بفتح النون والحاء المهملة أي أعطيت، هذا معنى نحل أي أعطيت، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة أي العطية بغير عوض. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطاء لا تطلبوا مقابله عوضا. قوله غلاما، قال في رواية لابن حبان والطبراني عن الشعبي أن النعمان رضي الله تعالى عنه خطب بالكوفة فقال إن والدي بشير، إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة يعني أمه وزوج بشير نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مالي أو من أفضل ما من أفضل مال هو لي، وإنها قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه أي وفي هذه الرواية قوله لا أشهد على جور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة وطلب بشير من النبي أن يشهد قال له لا أشهد على جور، لأن سأل أكل ولدك نحلت قال لا، والنبي رأى أن النحلة أو أن النحلة لا مبرر لها، لأن تربية الولد واجبة على الأم، وكونها تشترط أن ينحل ابنها مالا من أجل أن تربيه حق، أو هذا ليس حقا للولد وهذا ليس حقا للأم وهذا ليس مبررا للتفاضل، لذلك قال له لا تشهدني على إيه؟ على جور، أو لا أشهد على جور. قال وجمع ابن حبان، طبعا هنا سيرد أن الرواية مرة جاء فيها أن بشيرا نحل الولد حديقة، وجاء في بعض الروايات أن بشيرا نحل الولد غلاما، فذهب بعض أهل العلم كالنعمان كابن حبان صاحب الصحيح قال القضية تكررت والقصة تكررت لأن النبي قال ألفاظ أيضا متكررة. لكن رد العلماء هذا الرأي قالوا التكرار هنا يصعب لأن النبي في المرة الأولى قال له لا تشهدني على جور، هل يجرؤ بعد ذلك بشير أن يأتي ويقول للنبي أشهد مرة ثانية؟ فهذا يصعب. وبعضهم قال القصة ما تكررت، لكن اللي حدث أنه مر في الأول وعد أن ينحله الحديقة وماطل، ثم لما شددت الأم قال أنحله الغلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، خصوصا وأن هناك ما يؤكد هذا التوجه، ما يؤكد هذا الأمر، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما ولد الولد قالت له أنا ما أربيه إلا إذا أعطيته، فوعدها أن ينحله الحديقة وما طل، خصوصا وأنه هو الأب وأن الولد صغير وأن القبض إنما يكون قبض المال عند الأب، فالأب أشعرها بأنه نحله الحديقة وهو في حقيقته لم ينحل، أو لكن المسألة مجرد وعد. ثم لما حست بذلك وعرفت جددت الطلب مرة أخرى وشددت، فقال لها إذن أنحله الغلام، فقالت له أنا ما أقبل حتى تذهب وتشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك ذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تشهدني على جور. فالقصة واحدة، لكن لما تعددت النحلة مر بحديقة ومر بغلام ظن بعض الناس أنها تكررت وهي في واقعها لم تتكرر. قال وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين، يعني على أن المسألة تكررت مرتين، إحداهما عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدا. قال في الفتح وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير ابن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى لا أشهد على جور. قال وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم، يعني هذا كان في أول الأمر ثم نسخ حكم التفاضل، ولما نسخ أراد بشير أن يفاضل، لكن نحن نقول إنه مسألة نسخ الأحكام تحتاج إلى إيه؟ إلى نص، وتحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل أن الحكم هذا نسخ. ها؟ يكون نحلهما مع بعض؟ لكن لو كان هذا ما جاءت رواية تقول فيه أنه نحلهما الاثنين معا، الروايات إما تذكر هذا وإما هذا. قال وقال غيره يحتمل أن يكون حمل الأمر أن يكون حمل الأمر الأول أو حمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، يعني في قوله لا تشهدني، يعني أن هذا من باب المكروه، وأو ظن نسخ الحكم. وقال غيره يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد، لأن ثمن الحديقة في الغالب في الأغلب أكثر، لأن ثمن الحديقة في الغالب أكثر من ثمن العبد. قال الحافظ: ثم ظهر وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش، يعني هذا الإشكال، ولا يحتاج إلى جواب، ولا يحتاج إلى جوابه، وهو أن عمرة رضي الله تعالى عنها لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به، وهبه الحديقة المذكورة تطيبا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن رجوعه فيها، ويكون مجيئه للإشهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهي الأخيرة. وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه غيره، أو كان النعمان رضي الله تعالى عنه يقص بعض القصة تارة وبعضها أخرى، فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. يقول الشوكاني معلق على هذا الجمع، يقول: ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلف. وفي الحقيقة لو نظرنا لوجدنا أن هذا أسلم أساليب الجمع، والتكلف هنا غير واضح، وقد وقع في رواية ابن حبان، في رواية عند ابن حبان عن النعمان يعني ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سألت أمي بعض الموجبة لي من أبي، بعض الموهبة لي من أبي، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله. زاد مسلم والنسائي من هذا الوجه: فالتوى بها سنة، يعني فأخذ يماطلها إيه، فالتوى بها سنة أو أي مطلها. وفي رواية لابن حبان أيضا: بعد حولين، يعني فالتوى بها ومطلها سنتين. ويجمع بينهما بأن المدة كان السنة وشيئا، فجبر الكسر تارة، أو فجبر الكسر تارة يعني النعمان وقال سنتين، وألغاه تارة وقال إيه سنة. وفي رواية له قال: فأخذ بيدي وأنا غلام، ولمسلم انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق، يعني لما بلغ الولد سنتين وأراد أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقر بالنحلة بين يديه ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والولد ابن سنتين يمشي، فمشى بعض الطريق وحمله الأب في بعض الطريق، فبعض الرواة قالوا مشى وبعض الرواة قالوا إيه حمله، يعني هذا كله يريد أن يجمع فيه بين الروايات حتى يرجح الحافظ ابن حجر ما قاله من أن القصة واحدة وليست مرتين. قال: فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضه لصغر سني. قوله فقال أرجعه، لفظ مسلم أردده، وله أيضا وللنساء يعني ولمسلم وللنساء فرجع فرد عطيته. ولمسلم أيضا فرد تلك الصدقة. زاد في رواية لابن حبان لا تشهدني على جور. يعني هذه الأقوال رده أردده فرجع، يعني كلها لا تعارض بينها، هذا ما يريد أن يقوله. قال زاد في رواية لابن حبان لا تشهدني على جور، ومثله لمسلم، وقد تقدم لابن حبان أيضا والطبراني مثل ذلك. وذكر هذا وذكر هذا اللفظ البخاري تعليقا، يعني لم يريده بسند متصل وإنما ذكره على سبيل التعليق. وإذا كان البخاري ذكره معلقا مجزوما به فالتعليق عند البخاري المجزوم به يعني يعتبر صحيح. قال في الشهادات، يعني في كتاب الشهادات. وفي رواية لابن حبان من طريق أخرى لا تشهدني، إذن فإني لا أشهد على جور. وله في طريق أخرى أيضا فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وله وللنساء من طريق أخرى فأشهد على هذا غيري. قال ولعبد الرزاق، يعني في مصنفه عن طاووس مرسلا، يعني من قول طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذه. وللنساء فكره أن يشهد له. وفي رواية لمسلم عدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. ولأحمد أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال ولأبي داود إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك. قال وللنساء ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان سووا بينهم. قال الحافظ واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وإنما الرواة يروون بالمعنى. وأما الليث وابن عيينة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.